الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المؤمنين. قال المؤلف رحمه الله: فصل في حمل الميت ودفنه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المؤلف رحمه الله سار في هذا الترتيب الفقهي بحسب ما هو مشروع في أمر الميت، فبعد الصلاة على الميت يتوجه به إلى مدفنه، ولا بد لإيصال الميت إلى المقبرة من حمله، وحيث أن هذا الأمر يتعلق بعدد من الأحكام الشرعية، فالفقهاء ذكروا هنا بعض الأحكام الشرعية المتعلقة بالحمل، حمل الميت، ثم المتعلقة بدفنه. نعم.
ويسقطان بكافر وغيره كتكفينه لعدم اعتبار النية.
نعم. المؤلف رحمه الله تعالى سبق له أن بين لنا أن الحمل، حمل الميت ودفنه، أنه من فروض الكفايات، أنه من فروض الكفايات، ولهذا لم يكرر الحكم هنا، وذكر هنا أنه يسقط بكافر وغيره، يسقط بكافر وغيره، فيتحقق هذا الأمر بحمل كافر. وهذا من المسائل الطريفة، وهو أن يقال فرض كفاية إذا فعله كافر سقط عن المسلمين. الجواب هو هذا، هو حمل الميت ودفنه، فلو أن كافرا فعل هذا أجزأ وسقط التكليف عن المسلمين، فهذه تصلح من المسائل التي يلغز بها. نعم. لعدم اعتبار النية، ولهذا يجوز أخذ الأجرة على ذلك، لا مانع من أخذ الأجرة على ذلك، لأن هذه أمور لا يشترط فيها أن يكون صاحبها من أهل القرب، هذه الأمور الحمل والدفن لا يشترط أن يكون الحامل والدافن من أصحاب القرب الذين يعملون طلب الثواب من الله عز وجل وينفعهم العمل فيكتب لهم عند الله جل جلاله، ولهذا لا يشترط فيه الإسلام. نعم.
ويسن التربيع في حمله.
طبعا ممكن هنا نضع عنوان لهذه المسألة اللي هو سقطان بكافر وغيره تكفينه لعدم اعتبار النية، يعني ممكن نضع لها عنوان: من يسقط به فرض الكفاية في حمل الميت، من يسقط به فرض الكفاية في حمل الميت، فيكون الجواب أنهم يسقطان بكافر وغيره، سقطان بكافر وغيره. نعم.
ويسن التربيع في حمله.
أحسنت، هذا هو ممكن أن نعنون لها فنقول المسنون في حمل الميت، يعني يسن أن يحمل الميت بهذا الشكل التربيعي، وسيذكر المؤلف ما المراد بالتربيع ونعلق عليه.
لما روى سعيد وابن ماجه عن أبي عبيد.
من المقصود بسعيد؟
ابن منصور.
أحسنتم. نعم، سعيد بن منصور. طبعا سنن سعيد المنصور لم توجد كاملة، وجد منها قدر لا بأس به أكثر في التفسير، لكنها لم توجد كاملة. نعم.
عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن أبيه قال: من اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلها فإنه من السنة، ثم إن شاء فليتطوع وإن شاء فليدع. إسناده ثقات، إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه.
نعم، إسناده ثقات. هذه اللفظة لا تعطي حكما بصحة الحديث، لأنها لم تستوعب جميع شروط الصحة، وعلى رأس ذلك الاتصال، فقد يكون الإسناد ثقات لكن فيه انقطاع، فهذا لا يقال عنه أنه حديث صحيح. إذا تقرر ذلك فما هو الحكم على هذا الحديث؟ قد يبدو لأول وهلة أن الإسناد ضعيف. نعم، هذا الذي قد يبدو لأول وهلة. لماذا؟ لأن أبا عبيدة ابن عبد الله مسعود لم يسمع من أبيه. كيف لم يسمع من أبيه؟ توفي أبوه وأبو عبيدة صغير جدا، مثله ليس له سمع، فقد يبدو لأول وهلة أن الحديث في إسناده ضعف. ولكن أئمة الحديث كعلي بن المديني رحمه الله ويعقوب بن شيبة نصوا على أن أحاديث أبي عبيدة عن أبيه صحاح، لأنه تلقاها عن الثقات من أصحاب أبيه، وبالتالي هذا الانقطاع يضر أو لا يضر؟ هذا الانقطاع لا يضر، ونص على ذلك أيضا شيخ الإسلام، ونص على ذلك أيضا ابن رجب رحمه الله. وهذا شائع عند أهل الحديث أن الانقطاع بين أبي عبيدة وأبي ليس بضار ولا يعل به الحديث. وإذا كان ذلك كذلك فنستطيع أن نقول عن هذا الحديث أنه حديث صحيح، صح ولا لا؟ وهل هو مرفوع أو في حكم المرفوع؟ هو في حكم المرفوع، لأنه قال إيش؟
من السنة،
فإنه من السنة، وعلى هذا يحتج به، وعلى هذا يحتج به. وجاء نحو ذلك عن بعض الصحابة، أظن عن أبي الدرداء بإسناد جيد، صححه ابن الملقن أيضا أن التربيع من السنة، أن التربيع من السنة، التربيع في حمل الجنازة من السنة. هل ذكر في الحاشية أثر أبو الدرداء؟
نعم.
ماذا قال؟
قال ولابن أبي شيبة بسند صحيح عن أبي الدرداء: من تمام أجر الجنازة أن تشيعها من أهلها وأن تحمل بأركانها الأربعة.
نعم نعم، ممتاز. نعم نعم، الأمر كما قال رحمه الله. أنا لا أعلم من يقصد بمن صحح الإسناد، لا أعلم هو رحمه الله أم نقل ذلك عن غيره، لكن على كل حال ابن الملقن قال عنه إسناده جيد، فهذا يدل على أن هذا الأمر من السنة وهو التربيع. نعم.
لكن كرهه الآجري وغيره إذا ازدحموا،
بتشديد الراء وكسرها.
لكن كرهه الآجري وغيره إذا ازدحموا عليها.
أحسنت، إذا ازدحموا عليها، لأن السلف رحمة الله تعالى عليهم لم يكونوا يزدحمون، فإذا وجد الازدحام فلا حاجة للتربيع، لا حاجة للتربيع، لأنه يصبح فيه صعوبة وفيه مشقة، وقد يؤدي إلى البطء في الجنازة، وهذا خلاف السنة. ولهذا نقول في حالة الازدحام يترك التربيع، يترك التربيع. نعم.
فيسن أن يحمله أربعة، والتربيع أن يضع قائمة.
أحسنت. نعم، قال فيسن أن يحمله أربعة، هل هذا تفسير للتربيع؟ نقول نعم، هو تفسير للتربيع، ولكنه تفسير باللازم، تفسير باللازم، لأن عندنا أنواع التفسير ثلاثة يا شباب: تفسير بالمطابق، تفسير بإيش؟ بالمتضمن، وتفسير باللازم. فهذا تفسير باللازم، لكن ما هو التفسير بالمطابق؟ هذا سيذكره الآن رحمه الله. نعم.
والتربيع أن يضع قائمة،
هنا ممكن نحط عنوان معنى التربيع، معنى التربيع.
تفضل. أحسن الله إليك. والتربيع أن يضع قائمة السرير اليسرى في المقدمة على كتفه الأيمن، ثم ينتقل إلى المؤخرة، ثم يضع قائمته اليمنى المقدمة على كتفه اليسرى، ثم ينتقل إلى المؤخرة.
إذن التربيع أيها الإخوة في معناه المطابق أن الشخص يحمل السرير من جميع الجوانب، يحمل السرير من جميع القوائم، يمر عليها جميعا، هذا هو التربيع. والأولى أن يفعل ذلك على هذا الترتيب: يبدأ بالقائمة الأمامية اليسرى، ثم الخلفية اليسرى، ثم الأمامية اليمنى، ثم الخلفية اليمنى، هذا الترتيب هو الأولى. لكن إذا لم يستطع أن يفعل ذلك فيقوم بحمله من القوائم الأربعة دون ترتيب، ويحصل بذلك السنة، ويحصل بذلك السنة. نعم، فهذا تفسير بالمطابق. وأما قوله أن يحمله أربعة فهذا تفسير بإيش؟ باللازم، لأن لا يمكن للشخص أن يتنقل بين هذه الأشياء، بين هذه القوائم، إلا ويحل أحد إيش؟ محله. فإذا أخليت القائمة الأولى الأيسر يأتي شخص مكاني، فإذا خليت في الأسفل يأتي شخص مكاني، وهكذا. فهذا الذي يظهر كما ذكر ذلك بعض المحشين. نعم، أن قولهم عن يعني أن من عبر بالتربيع أنه يحمله أربعة، والمراد بذلك التفسير باللازم. أما التفسير المطابق، التفسير المطابق فهو هذا، أن الشخص الواحد يتنقل بين القوائم الأربعة. نعم.
ويباح أن يحمل كل واحدة على عاتقه بين العمودين.
هذا الذي يقال له المباح في صفة الحمل، ما يباح في صفة الحمل.
ويباح أن يحمل كل واحدة على عاتقه بين العمودين.
نعم، هذا لا يمكن أن يحصل إلا إذا كان النعش صغيرا، إذا كان السرير صغيرا وبعض الأسرة صغيرة، فبالتالي يستطيع أن يضع كلا العمودين على عاتقه، العمود الأيمن على عاتقه الأيمن والعمود الأيسر على عاتقه الأيسر. نعم، فهذا ممكن في مثل هذه الحال. أما إذا كان كبيرا فهو لن يستطيع أن يضع على عاتقه، يحتاج أنه يحمله على يديه، لكن هذا يحتاج شخص شديد القوة حتى يستطيع أن يرفع الميت بهذه الطريقة. نعم،
لأنه عليه السلام حمل جنازة سعد بن معاذ بين العمودين.
نعم، هذا دليل الحنابل على ذلك، ولكن الحديث في إسناده ضعف، يعني تتابع أهل العلم على تضعيفه، ويمكن أن يستعاض عن ذلك بما ثبت عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه بسند جيد أنه حمل جنازة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه بين العمودين، وجاء عن الصحابة أخر لكن في أسانيدها ضعف، مجموعها يدل على أن هذا الأمر لا بأس به، أن هذا الأمر لا بأس به. وبعض الحنابلة يقولون الأولى أن يجمع بين الصفتين، الأولى أن يجمع بين الصفتين، هذا ذكره بعض الحنابلة. نعم،
وإن كان الميت طفلا فلا بأس بحمله على الأيدي.
هذه مسألة بعنوان حكم حمل الطفل على الأيدي. نعم، لأن هذا هو الشائع في عمل المسلمين أنهم كانوا يحملون الأطفال على أيديهم، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام حمل جليبيب على يديه عليه الصلاة والسلام وكان كبيرا، فحمل الصغير من باب أولى. وقد قيل أن علي رضي الله عنه حمل إبراهيم بن النبي عليه الصلاة والسلام على يديه، والله أعلم بثبوت ذلك، لكن على هذا جرى العمل. نعم،
ويستحب أن يكون على نعش.
نعم، المراد يستحب أن يكون الميت على نعش، على نعش لا يوضع في زنبيل، لا يحمل على الأعناق فقط بدون نعش، وإنما المستحب أن يكون على نعش، هذا هو المستحب أن يكون الميت على نعش. وهذه المسألة ممكن نعنون لها بماذا؟ حكم حمل الميت على نعش. نعم، طيب. وقد ذكرت لكم سابقا أن إذا كان على السرير نعش فيسمى نعشا، لكن هل يسمى نعشا بدون سرير؟ فيه خلاف، ذكرناه في أول كلام عن أحكام الجنائز، وذكرت لكم الاختلاف في كلام الجوهري. نعم،
فإن كان امرأة استحب تغطية نعشها بمكبة.
نعم، المكبة هذا شيء يشبه القبة، يصنع من أعواد، والغرض منه هو ستر أجزاء المرأة، لأن إذا وضع عليه مباشرة، إذا كانت ليس عليه إلا الأكفان، يظهر بعض تقاطيع جسمها، فلهذا يستحب أن يوضع عليها مثل هذه القبة التي تسمى بالمكبة، لكن المكبة لوحدها مكشوفة، صح ولا لا؟ فإذا ماذا نفعل؟ نغطي هذه المكبة. نعم، هذه المسألة تعنوا لها بماذا؟ أي حكم تغطية النعش؟ الجواب ماذا يكون؟
إن كان امرأة.
نعم، مستحب في حق المرأة، مستحب في حق المرأة. نعم،
لأنه أستر لها ويروى أن فاطمة رضي الله عنها صنع لها ذلك بأمرها.
يشبه أن المؤلف رحمه الله عبر بيروى، وهذه صيغة
تمريض.
نعم، لكن عدد من العلماء يستعملها في الثابت في الحقيقة. إيه نعم، إنما المتأخرون هم الذين صلحوا على ذلك. ولهذا كما تعلمون البخاري رحمه الله إذا روى بصيغة التمريض تارة يكون إذا روى الخبر معلقا بصيغة التمريض تارة يكون ثابتا وتارة يكون غير ثابت، كما ذكر ذلك ابن حجر في هدى الساري. نعم، فإذا تقرر ذلك فهل هذا الأثر مقبول؟ الجورقاني رحمه الله قال عنه حسن مشهور، حسن مشهور، وكذلك حسنه ابن عبد البر، وكذلك حسنه الذهبي. نعم، وإن كان الحقيقة يعني للإسناد فيه شيء من الخلل، لكن هؤلاء الأكابر يعني وصفوه بذلك وتسمحوا فيه. نعم، تفضل.
ويجعل فوق المكبة ثوب.
أحسنت، لأن هذا أستر لها، لأن المكبة لوحدها لا يتحقق بها الستر، فلا بد من شيء فوق المكبة. نعم،
وكذا إن كان بالميت حدب ونحوه وكره ثوب.
أحسنت، الأصل أن الرجل لا يفعل به ذلك، صح ولا لا؟ الأصل أن الرجل لا يفعل به ذلك، وإنما المكبة والغطاء فوقها إنما هو للمرأة لما فيه من الستر. ولكن الرجل إذا كان أحدبا فوضعناه يكون منظره مشوها على كأنه فيه مثله، ولهذا من باب إكرام هذا الميت يوضع في هذه المكبة المغطاة. نعم، لأن هذا نوع من إكرام الميت. نعم،
وكره تغطيته بغير أبيض
ولا نعم، لأن الأصل أن استعمال البياض، ولهذا ذكر المؤلف في الكفن استحب أن يكون من اللون الأبيض. نعم،
ولا بأس بحمله على دابة لغرض صحيح كبعد قبره.
نعم، هذه المسألة التي قبل مش ممكن نحط له عنوان؟ تغطية المكبة، تغطية المكبة بغير الأبيض. نعم، طيب، وأما هذه ولا بأس بحمله،
حكم حمله.
أحسنت، حكم حمل الميت على الدابة ونحوها، حكم حمل الميت على الدابة ونحوها. يؤخذ من كلام المؤلف أن الأصل أن الميت لا يحمل على الدابة ولا السيارة، وإنما يحمل على أعناق الرجال، وهذا يعني أقرب إلى حصول الاتعاظ، وهذا هو المعهود في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي فعل بالصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يحملونهم على الأعناق رضي الله عنهم وأرضاهم. ولكن إذا كانت المقبرة بعيدة فإذا حملناه على الأعناق شق هذا على الحاملين، وربما يكون هذا يعني صارفا لهم عن اتباع الجنازة، وأيضا هذا سينافي الإسراع بالجنازة، ولا لا شيخ؟ سينافي الإسراع بالجنازة لأن المسافة بعيدة. فعند ذلك رأى الفقهاء أنه لا بأس من حمله على الدابة ونحوها. نعم،
ويسن الإسراع بها دون الخبب.
أحسنت، حكم الإسراع بالجنازة، حكم الإسراع بالجنازة. ومراتب العدو والسرعة تختلف، ففي عندك المشي المعتاد، في المشي المعتاد، وبعده في ما هو الخبب، الخبب في خطو فسيح يسرع ويمد ما بين رجليه، وفيما هو أكثر من ذلك وهو العنق والهرولة والجري. نعم، القدر المشروع هو دون الخبب وفوق المشي المعتاد. نعم، أما أن يدب دبيبا دون المشي المعتاد فهذا لا شك أنه مكروه، هذا لا شك أنه مكروه، وإنما السنة هي ذلك الإسراع الذي لا يشق، إسراع معتاد دون الخبب. نعم.
لقوله عليه السلام: أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم، متفق عليه.
وقول عليه الصلاة والسلام أسرعوا بالجنازة يشمل الإسراع بها في كل شيء، يشمل الإسراع بها في كل شيء. نعم. ومن ذلك الإسراع بنقلها من مكان الصلاة إلى المقبرة. نعم.
ويسن كون المشاة أمامها.
قال: المشروع في حق متبعي الجنازة من المشاة، أو مثلا استحباب كون المشاة أمام الجنازة والركبان خلفها، ممكن نضع هذا العنوان، ممكن نضع هذا العنوان. تفضل يا شيخ.
ويسن كون المشاة أمامها. قال ابن المنذر: ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة.
نعم، هذا رأي ابن المنذر أن هذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أكثر المحدثين على أن هذا من كلام الزهري رحمه الله، وإذا كان من كلام الزهري فماذا يكون؟
مقطوع.
لا، المقطوع كلام الزهري، لكن هنا الزهري ماذا يقول؟ كان النبي وبكر وعمر يمشون أمام الجنازة، فيسمى مرسلا، يسمى مرسلا. نعم. وإنما ثبت موقوفا عن ابن عمر، ثبت موقوفا عن ابن عمر، ومثله حري بأن يحتج به. عندك موقوف ابن عمر والزهري إمام، فمثل هذا يحتج به، مثل هذا يحتج به. نعم. تفضل يا شيخ.
وكون الركبان خلفها لما روى الترمذي وصححه عن المغيرة بن شعبة مرفوعا: الراكب خلف الجنازة.
نعم، هذا سبق تكلمنا عليه. الإمام أحمد يصحح أنه مرفوع، وكثير من أهل العلم يصححون أنه موقوف، لكن على كل حال يحتج به. وهذه بالمناسبة حكي إجماعا أن الراكب يكون خلف الجنازة، الراكب يكون خلف الجنازة. طيب، ما رأيكم في السيارات؟ هل تكون في الخلف؟ ما رأيكم؟
تكون خلف. خلف،
لأنها
راكب.
ركوب. نعم، هذا الذي يبدو يعني لأول وهلة. الشيخ محمد العثيمين رحمه الله ما كان يرى ذلك، ما كان يرى في هذه المسألة قياس السيارة على الدواب، على الإبل أو الخيل. يقول: لا، هذا يؤذي من يتبع الجنازة، فيرى أن الأولى أنهم إيش؟ يتقدمون عن الجنازة، بشرط أن لا يتقدموا بحيث ينفصلون عن الجنازة انفصالا تاما، فالرأي لا يرى أنهم يتبعون الجنازة، لا، يكون إيش؟ متصل بسير الجنازة، لكن وين يكون؟ في الأمام. بس هذا قد يكون في صعوبة، يعني كيف أن السائق يصير قدام الجنازة وفي ذات الوقت يخفف حتى يضمن أنه لا يبتعد عن الجنازة وربما سبب ازدحاما. نعم، فعلى كل حال هذا هو رأيه رحمه الله، أحببت أن أنبه عليه. نعم.
وكره ركوب لغير حاجة وعود.
نعم، يكره الركوب لغير حاجة حين اتباع الجنازة. واستدل الحنابلة لذلك بحديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لبعض الراكبين: ألا تستحون؟ إن الملائكة تضع أجنحتها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لكن الإمام البخاري صححه موقوفا، قال الموقوف أصح، ما صح موقوف، وإنما قال موقوف أصح. لكن على كل حال إذا ثبت عن ثوبان فهذا قول الصحابي يؤخذ به. نعم. ويشهد لذلك أيضا أن هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان لا يركب إذا اتبع الجنازة عليه الصلاة والسلام، فهذا دليل على الكراهة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن من شأنه الركوب وهو يتبع الجنازة. نعم.
ويكره جلوس تابعي.
عفوا في قبلها شيء وعود. نعم ماذا يقصد رحمه الله بقوله وعود؟ يعني إذا عاد من المقبرة فلا يكره أن يركب السيارة، لا يكره أن يكون راكبا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قدم له دابة بعد أن فرغوا من الجنازة فركبها عليه الصلاة والسلام، فدل على أنه ليس بمكروه. وكذلك لو دعت الحاجة للركوب بسبب بعد المقبرة، نعم، وحملهم الجنازة في السيارة، فهذا أيضا تزول به الكراهة. نعم إيش ممكن نضع عنوان لهذه المسألة؟ ممكن مكروهات اتباع الميت، مكروهات اتباع الميت. نعم
ويكره جلوس تابعها حتى توضع، حتى توضع بالأرض للدفن إلا لمن بعد، لقوله عليه السلام من تبع جنازة فلا يجلس حتى توضع، متفق عليه عن أبي سعيد.
نعم النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الجلوس قبل أن توضع قبل أن توضع الجنازة. هل المراد قبل أن توضع في اللحد في القبر ولا قبل أن توضع على الأرض؟ الصحيح من الرواية وهو المذهب أنه قبل أن توضع على الأرض، لأنهم يضعون على الأرض حتى يهيئون القبر في الغالب ثم يضعونها في اللحد. فإذا هؤلاء الذين يتبعون الجنازة نقول لهم لا تجلسوا حتى توضع الجنازة على الأرض. ولهذا لما رأى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أبا هريرة ومروان بن الحكم قد جلس أنكر عليهما فقام رضي الله عن أبي هريرة. نعم فدل على أن هذا مكروه. نعم ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يجلس قبل أن توضع الجنازة على الأرض، هذا هديه عليه الصلاة والسلام، وكذا هذا نهيه. نعم نعم المؤلف رحمه الله قال إلا لمن بعد، لأنه أحيانا يسبق الشخص إلى الجنازة، يسبق الجنازة فيشق عليه الاستمرار في القيام، فمثل هذا لا مانع أن يجلس، هذا لا مانع أن يجلس. واحتجوا لذلك بأن في حديث البراء أن النبي عليه الصلاة والسلام تبع جنازة قال ولما يلحد فجلس النبي عليه الصلاة والسلام وجلسنا حوله، يستدلون بهذا، لكن هذا الاستدلال فيه بعد، لأن هذه الجنازة قد وضعت على الأرض، فهنا النبي عليه الصلاة والسلام ما خالف هديه. لكن نحن نقول للأدلة العامة التي تدل على رفع العنت والمشقة أن من سبق الجنازة فلو قلنا له استمر واقفا ربما يكون هذا في شيء من المشقة فلا يكره أن يجلس، لكن إذا كان قويا شديدا فنقول له لا تجلس حتى تأتي الجنازة وتوضع على الأرض، سواء توضع على الأرض ليصلوا عليها أو توضع على الأرض ليجهز القبر.
وكره قيامه لها إن جاءت أو مرت به وهو جالس.
ما الفرق بين هذه المسألة والتي قبلها؟ في التي قبلها يكره الجلوس وهذه يكره القيام، طيب كيف نفرق؟ تفضل. الأولى لمن يتبعها، أحسنت، والثانية لمن مرت به، أحسنت. الأولى في حق المتبع والثانية في حق من مرت به، فالأول نقول له لا تجلس والثاني نقول له لا تقم، هذا هو المذهب أنه لا يقوم إذا مرت به. فقالوا طيب قد ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام قد قام لها، فيقول الحنابلة أن آخر الأمرين من النبي عليه الصلاة والسلام ترك القيام، فيكون القيام منسوخا. فقالوا طيب لماذا لا يكون أن تركه للقيام يدل على أنه ليس بواجب وإنما مستحب، نقول أن علي رضي الله عنه نهى الناس عن القيام، فيكون قد فهم رضي الله عنه أن القيام الأول منسوخ، أن القيام الأول منسوخ. نعم، هذا هو دليل الحنابلة أن آخر الأمرين من النبي عليه الصلاة والسلام هو ترك القيام لمن مرت عليه جنازة. نعم.
ورفع الصوت معها ولو بقراءة.
نعم، هذا فيه حديث في إسناده ضعف، لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار، لكن على هذا عامة السلف أنهم كرهوا رفع الأصوات، هذا كان من هديهم أنهم لا يرفعون الصوت في الجنازة، والآثار عنهم في ذلك كثيرة، فتكون الأصوات منخفضة، وكل واحد يتفكر في حاله ويعظ نفسه ويتفكر في حال هذا الميت وما هو مقدم عليه. نعم.
وأن تتبعها امرأة
ولو بقراءة، وكذلك لا يشرع يعني رفع الصوت بقراءة قرآن ولا رفع الصوت بقول استغفروا له، كل هذا غير مشروع، كل هذا مكروه. نعم.
وأن تتبعها امرأة،
اتباع النساء للجنازة مكروه عند الحنابلة، مكروه لقول أم عطية رضي الله عنها نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، قولها رضي الله عنها نهينا يحتمل التحريم ويحتمل الكراهة، لكن لما قالت ولم يعزم علينا قال الحنابلة مرادها أنه لم ينهانا نهي تحريم وإنما نهي تنزيه، هذا هو دليل الحنابلة على أن هذا الأمر منهي عنه وأنه منهي عنه نهي كراهة. نعم، والمسألة خلافية، لكن هذا هو المذهب وهذا هو دليله وهذا هو وجه الاستدلال، وهذا هو الظاهر أنها أرادت رضي الله عنه ولم يعزم علينا أنها أرادت الكراهة، هذا يعني ظاهر لفظها، هل هي فهمت ذلك فيكون فهما لها أم هو فهم مقر عليه فيكون مقطوعا به، هذا محل خلاف بين شراح الحديث. نعم، هذه بتجي معنا شيخ الحنابلة يرون الكراهة. نعم، لزيارة النساء المقابر ستأتي معنا وهم يرون أيضا الكراهة. نعم. نعم، أما الذي تقصده بعد الدفن لو قال استغفروا لأخيكم لا بأس به، لكن هنا مقصد في الاتباع لأن إلى الآن لم يتكلموا عن الدفن. نعم، أحسنت، تفضل يا شيخ.
وحرم أن يتبعها مع منكر إن عجز عن إزالته وإلا وجب.
نعم، هذه مسألة ممكن نضع لها عنوانا حكم اتباع الجنازة فيها منكر، حكم اتباع الجنازة فيها منكر، مثل أن يكون فيها نائحة أو يكون فيها طبل موسيقى، هل يجوز اتباعها أو لا يجوز؟ الذي استقر عليه المذهب هو التفريق بينما إذا كان قادرا على إزالته أو ليس بقادر. نعم، التفريق هل هم قادرون أو ليس بقادر، فإن كان قادرا على إزالته فيقولون يزيله ويتبعه ويحفظ حق الميت، وإذا كان ليس بقادر فلا يتبع حتى لا يشارك في هذا المنكر. وهناك رواية جيدة في المذهب أنه يتبعه مطلقا مراعاة لحق الميت خلافا للمنكر الذي يكون في الأعراس، وهذا استحسنه ابن القيم رحمه الله تعالى، لكن الذي سار عليه المتأخرون من الحنابلة هذا هو هذا، أنه إذا كان فيه منكر ينكره ويزيله، فإن لم يستطع إزالته فإنه لا يتبع الجنازة. نعم، وظهر من اللفظ أنه لا يكفي أن ينكر بل لابد من أن يزيل. نعم، تفضل.
ويسجى أن يغطى ندبا قبر امرأة وخنثى فقط.
أحسنت، ممكن نضع عنوان حكم تغطية القبر، حكم تغطية القبر. تفضل.
ويسجى أن يغطى ندبا قبر امرأة وخنثى فقط ويكره لرجل بلا عذر، لقول علي رضي الله عنه وقد مر بقوم دفنوا ميتا وبسطوا على قبره الثوب فجذبه وقال إنما يصنع هذا بالنساء، رواه سعيد.
نعم، هذا تغطية القبر في أثناء الدفن خاص بالنساء والخناثة، لأن هذا أحفظ لستر المرأة، وهذا الخنثى أعطي حكم المرأة من باب الاحتياط. فدليلهم عقلي ونقلي، أما العقلي فهو مراعاة الستر، وأما النقلي فهذا الذي جاء عن علي رضي الله عنه، لكن في إسناده ضعف، ويغني عنه ما جاء عن عبد الله بن يزيد رضي الله عنه وهو من الصحابة أن هذا يفعل بالنساء فقط، فهذا يغني عنه إن شاء الله. نعم، فنقول اكتفى بحديث عبد الله بن يزيد، وأثر علي رضي الله عنه يكون يعني يذكر في باب الشواهد. المقصود أن تغطية القبر مشروع للنساء، مشروع للخناثة. نعم.
واللحد أفضل من الشق، لقول سعد الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا، كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، رواه مسلم. ممكن نضع لها عنوان الأفضل في صفة القبر، الأفضل في صفة القبر. نعم، تفضل.
واللحد أفضل من الشق، لقول سعد رضي الله عنه الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا، كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم.
إذن يجوز في القبر أن يلحد، ويجوز في القبر أن يشق في الأرض شق، وسيذكر المؤلف المراد بكل واحد، ويؤخذ من كلام المؤلف أن اللحد هو الأفضل، لأن هذا هو الذي فعل بالنبي عليه الصلاة والسلام، والله تعالى لا يختار لنبيه إلا الأكمل، وهكذا كان يفعل عليه الصلاة والسلام مع أصحابه، هذا كان ما يفعله النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه. والصحابة رضي الله عنهم تحيروا هل يلحدون عليه الصلاة والسلام أو يشقون في الأرض شقا، فدعوا بكل من هذا وهذا، فسبق الملحد اللاحد، فقالوا أن هذا يعني استأنسوا بذلك أن هذا من قدر الله عز وجل الموافق لما هو الأقرب مشروعية. نعم، ولهذا لحد له عليه الصلاة والسلام. نعم.
واللحد هو أن يحفر،
هذا معنى اللحد. نعم، تفضل.
واللحد هو أن يحفر إذا بلغ قرار القبر في حائط القبر مكانا يسع الميت.
أحسنت. اللحد هو أنهم يحفرون حفيرا في الأرض شقا في الأرض، ثم يحفرون ما يمكن أن يسمى قبرا في جانبه، جانب القبر الأيمن، فتحة في جانب القبر الأيمن، هذه الفتحة تسع أن يوضع فيها الميت على جنبه، هذا هو اللحد. فبالتالي بعد ما نحفر بهذا الشكل العمق، نحفر إلى جهة يمين القبر ونضع الميت في ذلك الجانب، هذا هو اللحد. نعم.
وكونه مما يلي القبلة أفضل.
نعم، يعني يجوز أن نجعل الحفرة الداخلية من جهة اليمين، ويجوز أن نجعلها من جهة اليسار، كل هذا لا بأس به، ولكن الأفضل ما هو؟ أن يكون الميت بحيث ظهر الميت إذا ألحدناه يكون ظهره إلى جهة دافنه. نعم، ماشي. وفي كلا الحالتين لابد أن يوجه إلى القبلة، فإذا وجهناه إلى القبلة مما يليها سيكون ظهره ظهر الميت إلى دافنه، وقد وضع على جنبه الأيمن، بخلاف ما إذا وضعناه على الجهة الأخرى فإنه سيكون صدره ووجهه وبطنه إلى جهة الدافن. أيهما الأفضل؟
الأول.
أن يكون مما يلي القبلة بحيث يكون ظهره إلى ظهر الميت إلى دافنه. نعم.
والشق أن يحفر في وسط القبر.
الشق هذه ممكن نضعها صفة الشق وحكمه. نعم.
والشق أن يحفر في وسط القبر كالنهر كالنهر ويبنى جانباه.
يعني بعد ما نحفر القبر تماما نحفر في وسطه حفرة أخرى، حفرة أخرى يوضع فيها الميت على جنب الأيمن، ثم نضع اللبن فوق الميت، فهي حفرة داخل الحفرة. بالنسبة للحد الحفرة في الجانب الأيمن، لكن بالنسبة للشق الحفرة في الأسفل مباشرة. نعم تفضل.
وهو مكروه بلا عذر كإدخاله خشب.
استدل الحنابلة بذلك بما يروى عنه عليه الصلاة والسلام: اللحد لنا والشق لغيرنا. نعم استدل الحنابلة بهذا الحديث على أنه مكروه. نعم لكن الكراهة تزول مع العذر. وتعرفون ما هو العذر؟ ما هو العذر؟ الأرض تصير رخوة، ففي هذه الحالة ما نستطيع نضع لحد لأنه سينهال التراب على الميت، فمثل هذا عذر يجعلنا نعمد إلى الشق. نعم
كإدخاله خشبا وما مسته النار.
نعم هذا ممكن نقول ما يكره وضعه في القبر، ما يكره وضعه في القبر. الأول الخشب، جاء عن إبراهيم النخعي أنهم كان السلف يكرهون وضع الخشب، طبعا إلا لحاجة، أما بدون حاجة فلا يوضع الخشب. نعم يقولون هذا من صنيع أهل الدنيا وهذا لا يليق. نعم
وما مسته النار.
نعم ولهذا لا يوضع الطوب لأنه مسته النار، تفاؤلا أن هذا الميت لا يمس بالنار. نعم فهذا من المكروه. نعم
ودفن في تابوت،
هذا أيضا مكروه أن يدفن في تابوت. لماذا؟ لأن التابوت من الخشب. نعم وأيضا الميت وفضلاته يعني الأرض تنشفها، لكن إذا وضع في هذا التابوت فسيبقى طويلا. نعم
وسنة أن يوسع ويعمق قبر بلا حد.
حكم توسيع القبر وتعميقه، وهذا هو ما وصى به النبي عليه الصلاة والسلام: احفروا وأوسعوا وأعمقوا. والمؤلف رحمه الله قال: بلا حد، بلا حد. ابن عمر رضي الله عنهما أوصى أن يحفر قدر قامة من الشخص المعتدل. نعم وهذا قد يكون فيه شيء من المشقة يعني، لكن هذا ما أوصى به. نعم لكن ما هو القدر الذي يجب ألا ننقص عنه؟ تفضل.
ويكفي ما يمنع من السباع والرائحة.
نعم لأن إذا لم يحفر إلا يسيرا فيوشك الكلاب الضالة عزكم الله أنها تنبش وتأكل. نعم فبخلاف ما إذا أعمقنا فإن السباع لا تقرب ذلك. وكذلك لو كان مرتفعا فربما الرائحة الكريهة تخرج، وهذا فيه أذية للحي وإساءة للميت، فنعمق بحيث نأمن من هذا ومن هذا، نأمن من الرائحة الكريهة ونأمن أيضا من إيش؟ من السباع. نعم.
ومن مات في سفينة ولم يمكن دفنه ألقي في البحر سلا.
هذا حكم من تعذر دفنه لكونه في سفينة، حكم من تعذر دفنه لكونه في سفينة. ماذا يقول المؤلف؟
ومن مات في سفينة ولم يمكن دفنه ألقي في البحر سلا كإدخاله.
إذن أجيب: مات شخص في سفينة فماذا نفعل به؟ تفضل. شلون ندفنه؟ بحر. نعم نقول إن أمكن أن يدفن، يعني نعرف أننا خلال ساعتين 13 ساعة أننا سنصل إلى جزيرة، نقول ننتظر، وهذا لا ينافي الإسراع، لأن دفنه على اليابسة أكرم للميت من البحر، فهذا يكون أولى من الإسراع. نعم. لكن إذا علمنا ما في جزيرة إلا بعد وقت، هنا نخشى التغير على الميت، فماذا نفعل؟ في البحر، نلقيه في البحر بهذه الصفة. بعض الصحابة رضي الله عنهم مات في سفينة فمكث 6 ليال ولم يتغير، حتى وصلوا إلى جنازة، حتى وصلوا إلى جزيرة فدفنوه. لكن هذه كرامة لهذا الصحابي رضي الله عنه، ولا العادة يعني ربما يومين ثلاثة خلاص تظهر الروائح الكريهة ويتغير الميت، لكن هذا تكريم لهذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه. طيب تفضل. ممتاز ممتاز، يوضع فيها، يوضع فيها إلى أن نصل. نعم نعم، الآن نجيها. تفضل. نعم.
ألقي في البحر سلة كإدخاله القبر،
ما هي السنة في إدخاله القبر؟ أن نضع الجنازة عند رجلي القبر، ثم أول ما ندخل الميت، أول ما ندخل من الميت رأسه، فنقدمه إلى مقدم القبر. فهكذا عندما نرميه في البحر نرميه على رأسه قياسا على وضعه في قبره. واضح يا شباب؟ سهلة. نعم. طيب.
بعد غسله وتكفينه والصلاة عليه،
لابد يفعل به كل ذلك. نعم، هذه السنة لا تسقط، لا يقال هو سنلقيه في البحر فما حاجة لغسله، لا، تفعل كل هذه السنة.
بعد غسله وتكفينه والصلاة عليه وتثقيله بشيء،
نعم، يوضع معه شيء يثقله من حديد ونحوه. لماذا؟ ها؟
حتى
لا يطفو، حتى لا يطفو. وهذا الحقيقة من محاسن المذهب، وإلا بعض الفقهاء يقولون يربط بشيء ويرمى على سطح البحر لعله يرسو إلى جزيرة فيأخذه بعض المسلمين ويدفنونه. وش رأيكم بهذا؟ ها؟
ما بيوصل عنده.
كيف؟
ما بيوصل عنده.
هذا ثم إذا وصل ربما يصل وقد تعرى تماما، أليس كذلك؟ وربما يكون منظره غير لائق. نعم، فهذا غريب من بعض الأكابر الحقيقة أنهم يقولون مثل هذا. فمذهب الحنابلة هو الصواب، لا شك في هذا، أنه يثقل وينزل إلى البحر، وهذا هو الإكرام. نعم.
ويقول مدخله ندبا بسم الله وعلى ملة رسول الله لأمره عليه السلام بذلك.
نعم، هذا جاء من حديث ابن عمر. نعم، وبعض العلماء يرون أن الصواب أنه موقوف على ابن عمر، لكن على كل حال هو من السنة أن يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله. نعم.
ويضعه ندبا في لحده على شقه الأيمن.
ممكن نضع عنوان لها ويقول مدخله، نقول ما يسن لواضع الميت في قبره، ما يسن لواضع الميت في قبره، نقول يسن أن يقول هذا القول. نعم. ويضعه ندبا في كذا، نقول صفة وضع الميت في قبره، صفة وضع الميت في قبره. تفضل.
ويضعه ندبا في لحده على شقه الأيمن لأنه يشبه النائم، وهذه سنته.
نعم، فإن النائم يشرع أن ينام على جنبه الأيمن كما في حديث البراء ابن عازب في الصحيح رضي الله عنه وأرضاه. نعم، فهكذا يوضع الميت، يوضع على جنبه الأيمن. نعم.
ويقدم بدفن رجل من يقدم بغسله.
نعم، أقاربه سبق الترتيب. نعم.
وبعد الأجانب محارمه من النساء ثم الأجنبيات.
بالمناسبة قوله ويقدم بدفن رجل، المراد الذكر سواء كان صغيرا أو كبيرا، واضح؟ ليس المراد أن يكون بالغا، كل ذكر يقدم بدفنه من يقدم بغسله سواء كان صغيرا أو كبيرا. يعني الرجل هنا ما المراد بها؟ مطلق الذكر. نعم. تفضل.
وبدفن امرأة محارمها من الرجال، محارمها الرجال، فزوج فأجانب، ويجب أن يكون الميت مستقبل القبلة لقوله عليه السلام في الكعبة قبلتكم أحياء وأمواتا.
هذا تقدم الكلام عليه أيها الأخوة، وقلنا أن فيه يعني ضعفا يسيرا، لكن أجمع عليه المسلمون أجمع عليه المسلمون أنه يستقبل بالميت القبلة. وقلت لكم بل الصواب أيضا كما ذكر المؤلف أن المحتضر أيضا يوجه إلى القبلة. نعم.
وينبغي أن يدنى من الحائط لئلا ينكب على وجهه.
يعني إذا وضعناه في اللحد علينا أن نراعي أمرين. إذا وضع الميت في لحده يراعى أمران. الأمر الأول أن يدنى به من الجدار الذي لم يمسه حفر حتى لا يسقط الميت على وجهه وأيضا أن نضع اللبن في الخلف حتى لا يستلقي الميت على ظهره، فتكون الميت من جهة يمنعه من تغير الصفة، يمنعه من جهة الجدار، ومن جهة أخرى اللبن. نعم. تفضل.
وأن يسند من ورائه بتراب لئلا ينقلب.
نعم.
ويجعل تحت رأسه لبنة.
هذا ما ذهب إليه كثير من أهل العلم أنه يجعل تحت رأسه لبنة، لا يوضع لا مخدة ولا شيء يشبه ولا قطيفة ولا كما وهذا ذكر أشرنا إليه سابقا الأسبوع الماضي أو الذي قبله. طيب لماذا قالوا يوضع لبنة؟ قالوا حتى لا يميل رأسه ميلا شديدا، حتى لا يميل رأس الميت ميلا شديدا، فيكون الأكرم لهذا الميت أن يوضع مثل هذه اللبنة حتى تحفظ رأس الميت من السقوط. نعم.
ويشرج اللحد باللبن. أحسن الله إليك.
نعم، يعني يبنى باللبن، يشرج يعني يبنى. نعم.
ويتعاهد خلاله بالمدر ونحوه.
المدر اللي هي القطع، قطع اللبن. اللبن يعني يمكن أن يقطع قطعا، ستوضع هذه القطع حتى يمكن أن يطين ويكون قويا. نعم.
ثم بطين فوق ذلك
يطين يعني القبر يطين. نعم. وهذا مشروع حتى في الشق أنه يطين، واضح؟ يعني عندما الآن نتكلم عن الشق لأنه هو الذي يفعل في بلدنا هذا. الآن نحن ماذا نفعل في الميت؟ يوضع مباشرة في الأسفل على جهته اليمنى، صح ولا لا؟ ويكون محاطا بهذه الخرسانة، هذه القطعة الخرسانية هذه. نعم. ثم يوضع فوقه هذه أيضا القطعة الخرسانية. طيب. سيكون هناك فتحات، صح ولا لا؟ تسد هذه الفتحات من اليمين واليسار من جميع الجهات. ثم بعد ذلك يوضع الطين. ما الفائدة من وضع هذا الطين؟ لأنه إذا أهل التراب بعد ذلك لا يصل التراب إلى الميت، لا يصل التراب، وهذا من الإكرام. نعم. وهذا في إكرام الميت، وهذا أقرب يعني إلى مراعاة حال أهله أن يعلموا أن التراب لم يصل إليه. وإلا الميت لا يضره ذلك، الميت لا يضره ذلك. المقصود هذا هو المشروع، أنه يطين ثم بعد ذلك يهال عليه التراب. نعم.
وحثو التراب عليه ثلاثا باليد.
هذا أيضا مما يستحب، يعني قبل أن تبدأ المعاول بجرف التراب على الميت يأتي الناس ويحثو كل واحد ثلاث حثيات. ورد في ذلك حديث يعني لا بأس به في هذا، يعني لا بأس أن يعمل به في هذا المقام. ورد إيه، لكن في بعض السناد فيه شيء. نعم. لكن عليها العمل. نعم. فالتزام ذلك لا بأس به، ليس من البدع. نعم. كيف؟ إيش؟ لا وجه للإنكار، هذا عليه جماهير العلماء. نعم، لا وجه للإنكار. نعم.
ثم يهال،
يعني التراب يهال عليه التراب بعد ما طين، وضعنا اللبن وانتهينا من كل شيء وطيناه، ثم بعد ذلك يهال ثم بعد ذلك يعني يبدأ يهال التراب، يحثى على الميت ثلاث حثيات ثم يهال عليه التراب بواسطة المعاول وما أشبه ذلك. نعم.
وتلقينه
هذا هو المذهب. المذهب أنه يستحب تلقينه يعني بعد ما ينتهي من الدفن يقول شخص يا فلان ابن فلان يقول له كم مرة؟ ثلاث مرات. يقولون في المرة الثانية يستوي قاعدا وفي المرة الثالثة يقول أرشدني رحمك الله الميت، ثم يقال له اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا يسمى إيش؟ التلقين. وظاهر صنيع أصحابنا أنه مستحب، نعم، ولكن الحقيقة لم يأتي عن الإمام أحمد قط الاستحباب، أبو عبد الله ما جاء عنه الاستحباب قط، وإنما يؤخذ من كلامه رحمه الله الإباحة، يؤخذ من كلامه الإباحة. وسهل فيه أبو عبد الله رحمه الله لأن هذا كان يعني يفعله أهل الشام من المتقدمين، نعم، فلهذا سهل فيه الإمام رحمه الله. وهذا يذكرني بقضية دعاء ختم القرآن في الصلاة الذي يفعل في رمضان، فإن الإمام أحمد كان يفعله ويسهل فيه ويقول هو فعل أهل مكة، وكان يفعله سفيان بن عيينة شيخه في أهل مكة، نعم. فالإمام أحمد من هذا الباب رأى أنه ليس ببدعة وأنه لا بأس به، لكنه لم يقل بأنه مستحب. وشيخ الإسلام يرى أن هذا أعدل الأقوال أنه غير مكروه، أنه غير مكروه، نعم. والقول الثاني أنه بدعة ولا يشرع، ولعل هذا هو الأقرب من حيث الدليل، لأن هذا أمر لم يفعله حتما لا النبي عليه الصلاة والسلام ولا الصحابة. ثم يعني قد دعت الحاجة إليه، والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن الميت يسمع قرع النعال، ولم يذكر عليه الصلاة والسلام أي شيء متعلق بالتلقين، فالذي تقتضيه الأدلة أنه بدعة وغير مشروع، أنه بدعة وغير مشروع. وما دام في بلادنا هذا رغم أننا حنابلة لا نفعله، فلا ينبغي لأحد أن يفعله، ومن فعله ينكر عليه. لكن إن كان في بلد آخر حنابلة اعتادوا على فعله فلا ينكر عليهم، لا ينكر عليهم، يمكن المناصحة لكن لا ينكر عليهم، نعم.
والدعاء له بعد الدفن عند القبر،
نعم، لما جاء عن عمرو بن العاص في صحيح مسلم رضي الله عنه أنه أوصى أن يوقف عند قبره قدر ما ينحر جزور، نعم، هذا قد يكون وقت طويل، الأقرب أنه أقل من ذلك المشروع. والله تبارك وتعالى قال في نهى النبي عليه الصلاة والسلام في قوله ولا تقم على قبره، فدل على أن أهل الإيمان يقام عند قبورهم للدعاء له، نعم، هذه هي السنة. والذي يظهر أن الداعي يكون واقفا مستقبل القبلة وليس جالسا، لأن لا تقول إيش ولا تقم، هذا في حق المنافقين، فدل على أهل الإيمان أنهم يكونوا واقفا، نعم. فالأقرب الله تعالى أعلم أنه يقال للناس من أراد الدعاء فيكون واقفا مستقبل القبلة، ولا حرج إن شاء الله في رفع الأيدي، لأن هذا هو الأصل في الأدعية، هذا هو الأصل في الأدعية أن يكون مع رفع اليدين. فإن ورد في موطن أن النبي لم يرفع يديه لا نرفع، لكن ما سكت عنه من المواطن فالأصل رفع اليدين، وهذا هذا الأظهر في هذه المسألة، متى ترفع الأيدي في الدعاء. نقول على ثلاثة أقسام: القسم الأول ما ثبت أن النبي رفع يده فنرفع الأيدي، النوع الثاني ما ثبت أنه عليه الصلاة والسلام لم يرفع يده فلا ترفع الأيدي، الأمر الثالث المسكوت عنه، فنقول السنة رفع الأيدي والحالة هذه، لأن هذا من أداب الدعاء ومن أسباب الإجابة، فالأصل رفع الأيدي.
ورشه بماء بعد وضع حصباء عليه ويرفع القبر عن الأرض.
هنا آخر ما ذكر المؤلف هنا أنه يسن في القبر يسن أمران. الأمر الأول أنه يرش، والأمر الثاني أن توضع الحصباء عليه، وهذا له معنى مقصود، وهو أنه إذا لم يوضع يرش عليه الماء حتى يثبت القبر فلا يطير مع الهواء، وكذلك الحصباء تثبت الرمل تحته فلا أيضا يعني فلا يتطاير مع الهواء. وثبت في الصحيح أن قبر النبي عليه الصلاة والسلام كان عليه حصباء، فدل على أن الصحابة رضي الله عنهم فعلوا ذلك وكانوا يعني يتعاهدونه في قبورهم. وجاء أيضا في بعض الآثار أنهم رشوا قبره عليه الصلاة والسلام بماء، وعلى هذا عمل المسلمين، فهذا نعم نقول هو من السنة ولا حرج في ذلك أن يرش بالماء وأن توضع عليه الحصباء. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.